بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين، قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لا عظمت الندامة فيها لهفا على ما في حياتك قد أضعت. لا عظمت الندامة فيه، أنا عندي لهفا، عندكم ماذا؟ نعم أحسنت، عندكم فيه. قال: لا عظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. وهذه الأبيات يستمر الناظم في نصح نفسه، وحثها على إصلاح عيوبها وما عندها من قصور ونقائص، وذلك على لسان المنصوح الذي كما مضى معنا أنه جعل ينصحه كثيرا. فهذه الأبيات كما سبق يعود باللوم على نفسه ويتهمها بالتقصير، ويقول رحمه الله تعالى: قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. وهذا بعد أن ذكر البيت الذي قبله، ألا وهو قوله: ولو وافيت ربك يوم نشر ونوقشت الحساب إذا هلكت. لماذا؟ إذا نوقش أحدنا الحساب سيهلك. قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. السبب في الهلاك أننا قد حملنا أمانة عظيمة، أمانة عظيمة. هذه الأمانة اعتذرت السماوات والأرض والجبال عن حملها، وأشفقنا منها، أي خفنا ألا القيام. وحملها من؟ وحملها الإنسان، أي آدم وذريته، آدم وذريته. إنه كان ظلوما، أي لنفسه، جهولا، أي بما فيه الأحظ له، لأن موجب تحمل هذه الأمانة أن من أحسن له الكرامة، ومن أساء فعليه الغرامة. أن من أحسن يثاب وينعم، ومن أساء يستحق العذاب، وهكذا العقاب، وهكذا العقاب. فعسير أن تقوم بما حملت، عسير على الإنسان حملها، إلا أن يعينه ربنا عز وجل على ذلك، أن يعينه ربنا عز وجل على ذلك. فلم يظلمك ربك في شيء، ولو كان هذا الشيء حقيرا وصغيرا، ولو كان مثقال ذرة، كما قال ربنا عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهكذا ربنا عز وجل يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهكذا في آخره يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. أكذا يقول الله تعالى كما في حديث أبي ذر القدسي. ثم قال: ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. وهنا يقول رحمه الله تعالى: أي لو أنك أتيت يوم القيامة فردا، وهذا كما جاء رب في قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهكذا قوله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي إشارة إلى أن العبد يأتي يوم القيامة فردا، لا مال معه ولا والد ولا ولد ولا زوج ولا صديق حميم وإنما يأتي منفردا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني حفاة بلا نعال، وعراة بلا ثياب، وغرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده تعجبت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل واحد يا إخوان مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه. لماذا يا رب؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهكذا في قوله عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أقرب الناس إليه ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أهم شيئا ينجوه ولو يعذب من في الأرض جميعا. وهذا يدل على عظمة الشغل والاهتمام التي يكون عليه الشخص في ذلكم اليوم. ولو قد جئت يوم الحشر فردا، نزل الناس متفاوتة ومتباينة ومختلفة، فمنهم من هو في أعلى عليين في الفردوس الأعلى، ومنهم من هو دون ذلك في الجنة وما في الجنة دني، ومنهم من فقد في الجنة فإذا به يتجرع مرارة العذاب في النار، وبئس القرار، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. إذن الناس يا إخوان على حسب أعمالهم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وكما قال ربنا عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. في أي سورة هذا؟ نعم يا أبا مصعب، الأنعام. انتهت الإجابة أو ننتظر شيئا؟ قال الأنعام. أصاب، نعم أحسن، في الأنعام، وهكذا أيضا في سورة الأحقاف في الأنعام: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وفي سورة الأحقاف: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم ربك أعمالهم وهم لا يظلمون. إذن على حسب درجة الإنسان تكون منزلته. قال: وأبصرت المنازل فيه شتى. وهذا فيه دليل على أن الناس يوم القيامة مختلفون في منازلهم في الجنة وأيضا في النار، وأيضا في النار. فالجنة درجات والنار دركات، وكل من الناس يكون في منزلته إما في الجنة وإما في النار. الجنة كم عدد أبوابها؟ نعم يا علي، 8. والنار كم عدد أبوابها؟ نعم 7. ما الدليل؟ وين محمد صلاح؟ عندك. ما الدليل على أن أبواب النار 7؟ لها أحسنت، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء مقسوم. في أي سورة أنت يا أبا العباس؟ وإلا فياسر. عندك. قال: قبل النحل. لا، قبل النحل وليس بعدها. نعم يا أبا تميم، في أي سورة؟ لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: قبل النحل. هو تغشيش لكن غير مباشر. أين أبو حمزة الأندونيسي؟ موجود. عند أنس. محمد عبد الحافظ، تفضل. في الحجر، أحسنت، في سورة الحجر لها 7 أبواب. ثم الجنة كما سبق أنها على ماذا؟ على درجات، ففيها الفردوس الأعلى، وفيها ما هو دون ذلك، وفيها ما هو دون ذلك. وقد جاء في ماذا في قصة حارثة ابن النعمان، أو ماذا حارثة ابن سراقة الذي قتل في يوم بدر وأصيب بسهم فمات، فأمه رضي الله تعالى عنها حزنت عليه وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أين حارثة، أفي الجنة أم في غيرها؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أو ماذا أنها جنان في الجنة، وأن ابنها قد أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وهكذا أيضا أخبر أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف في أعلى الجنة، كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق، فما أعظمها من منازل ودرجات عالية. نسأل المولى جل في علاه أن يرزقنا الفردوس الأعلى. وهكذا يا إخوان النار، فأهل الجنة إذا كانوا في درجات فأهل النار في دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، بينما هناك من هو دون ذلك، من هو دون ذلك، كحال عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أبو طالب. أبو طالب مات مشركا، لكنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويغضب له. فلما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، ما أغنيت عنه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ماذا منتعل بنعليه، أنه منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. وفي حديث النعمان ابن بشير قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، ماذا يحصل له؟ قال: يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، ويعني بذلك أي كما يغلي القدر الذي يكون من النحاس بالزجاج. وجاء في بعض الأحاديث كما سبق أنه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشفاعة الخاصة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه من عذاب النار، لا أنه يخرج منها. وبقي نوعان من أنواع الشفاعة الخاصة، فما هي؟ وصلتم إلى باب الشفاعة في كتاب التوحيد بحمزة، وصلتم أو لا؟ طيب، بقي نوعان من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي 3. أحدها شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار لا أنه يخرج منها أيضا. نعم لأمته خاصة، قلت لأمته، أنت لا بأس، قاربت ولما قاربت ولما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأمته فقط وإنما أحسنت لعامة الناس لأهل الموقف، وهذه تسمى بالشفاعة العظمى، شفاعته في أهل الموقف. بماذا يشفع؟ أراك تنظر عندك شيء. طيب شفاعته في أهل الموقف في ماذا؟ نعم عبر. لا يا أبا عمرو، في ماذا شفاعته العظمى في أهل الموقف؟ أن عند الله في ماذا؟ إيش اللي حصل حتى يشفع؟ إيش الموقف هو؟ أبو أشرف معنا، يا أبا أشرف معنا، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي الناس إلى آدم فيعتذر، فيحيلهم على نوح فيعتذر، فيحيلهم نوح على إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إبراهيم على موسى فيعتذر، ويحيلهم موسى على عيسى فيعتذر، إلا أنه لا يذكر ذنبا كما ذكر من قبله. وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بماذا سيشفع الآن؟ ايش اللي حاصله؟ كيف؟ آخر نبي، لكن يشفع ويتوسط في ماذا؟ إيش اللي حاصل هو يحتاج إلى شفاعة؟ يا محمد، بدخول الجنة. طيب لا، هذا سيأتي معنا. يا محمد عندك في ماذا يشفع؟ إيش الحاصل هو؟ قل قضي الأمر. طيب نعم، لكي يحالوا إلى الحساب. أحسنت، وش هو اللي حاصل في الموقف يستدعي الشفاعة؟ ما هو الأمر الحاصل الذي يستدعي الشفاعة؟ أخشى أن يكون سؤالي غير واضح. واضح؟ طيب عندك، لا أنت، أيوة نعم، لا ليس، أي نعم أنت. أحسنت، يعني دخول الجنة. لا سيأتي معنا غير ذلك. يا إخوان، ذكر العلماء في ما تميزت به رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي أنه كان يستعمل طريقة في التعليم والتدريس، هي طريقة السؤال والجواب، وذكر بعض العلماء أن فائدتها شحذ الأذهان وتثبيت المحفوظ. وقد أدركنا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى هكذا يدرس، يسأل والطالب يجيب، أو يسأل فيفتي ويجيب، وهكذا ذكروا أن هذه الطريقة أيضا مما استفادها الشيخ العثيمين من شيخه السعدي رحم الله الجميع. فالبعض يتحرج من السؤال، لا، السؤال هذا يجعل الشخص حاضر في الدرس موجود ومركز، وأحيانا تكون أبلغ وأنفع من طريقة السرد والشرح الطويل. نعم، آت يا أبا تميم، أحسنت. شدة الموقف، ما سبب شدة الموقف؟ أحسنت. دنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينهم وبينها قدر ميل واحد. هنا يأتي أهل الموقف ويبحثوا عمن يشفع لهم عند الله عز وجل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. والنوع الثالث والأخير من شفاعته الخاصة هو يا أبا نصر، وقد ذكر قريبا. نعم، أحسنت. الشفاعة في دخول أهل الجنة إلى الجنة، فكما في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويستأذن فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع في أهل الجنة آدم فمن دونه أن يدخلوا الجنة، لا يدخلوها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. كم بيتا أخذنا يا أبا سعد؟ لأن الحديث بعضه قد ينسي بعضا. بيتين. طيب، نعم، ثلاثة أبيات. قوله ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. طيب، نكتفي بهذا ونعتذر على الإطالة والتأخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.